إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما.
من الشيطان الرجيم يوم نحشر المتقين الى الرحمن وحدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وحدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك وفي اللقاء الرابع مع فضيلة الشيخ أحمد ديداس، ويسر الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أن ترحب بكم وأن تلتقي بكم في هذا المساء الطيب. الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي جعلت من أهم أهدافها نشر الوعي الإسلامي والثقافة الإسلامية، ومن أهم أهدافها تعريف المسلمين بواقعهم وبواقع إخوانهم الآخرين وما يعانونه من أزمات ومشكلات وقضايا. وإذا كان ظهور الهيئة الخيرية الإسلامية كما تعلمون نتيجة اجتماع المجمع الكنسي في كولورادو وقرارهم بجمع 1,000,000,000 دولار لتنصير المسلمين، فاجتمع أهل الخير من أهل الفضل والعلم ليجمعوا 1,000,000,000 دولار لإنقاذ المسلمين. والهيئة بدورها تدعوكم للمساهمة لدعمها ومساعدتها في إنقاذ إخوانكم المسلمين الذين يعانون من المشكلات والهجمات التبشيرية والتنصيرية عليهم. وفي هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ أحمد ديداس نعيش هذه اللحظات، نتعرف من خلال هذه المحاضرة ومن خلال هذا اللقاء على واقع إخواننا المسلمين وما يعانونه من مشكلات، وما هو واجبنا نحوهم من مساعدتهم وإغاثتهم وعونهم. فليتفضل الشيخ مشكورا وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله صدق الله العظيم. Mr. Chairman and brethren, he has sent that I have read to you one of the most militant verses from one of the most militant surahs of the Holy Quran. I have read to you ayah number 24 from Surah Tawbah. And Surah Tawbah is one of the most militant surahs in the Quran. It is the only surah which begins without a bismillah. Every surah in the Quran begins with a beautiful formula: Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahir Rabbil Alameen. Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq. Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul Huwallah. And on and on. Every surah begins with this beautiful word of praise of Allah Bari Ta'ala, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Here is a surah, Tawbah, no bismillah.
أخي الرئيس، أيها الإخوة الكرام، ترون أنني بدأت بأن تلوت عليكم آية كريمة من سورة من أقوى السور في القرآن، وهي الآية رقم 24 من سورة التوبة. هذه السورة القوية جدا التي هي وحدها لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ففي كل سور القرآن الكريم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن هذه السورة هي وحدها لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم.
Why is it بسم الله؟ Our learned brothers, they tell us that this surah begins with an ultimatum. The mushriks of Makkah had broken a treaty. They had entered into a treaty with our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, and unilaterally on their own they broke that treaty. So Allah Bari Ta'ala gives them 3 months, put things right, or a declaration of war by Allah and His Messenger. And by the time he reaches verse 3, he says, وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, and give tidings to the kafir of a grievous penalty. So when a surah or a chapter or a warning begins delivering an ultimatum, it does not call for a bismillah.
هذه السورة لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، إنما تبدأ ببلاغ موجه من الله سبحانه وتعالى عندما خلق مشركو مكة معاهدتهم واتفاقيتهم مع النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، وأعطاهم فترة قصيرة 3 أشهر، إما أن يصححوا موقفهم أو ينتظروا الحرب معلنة عليهم من الإسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام.
It is exactly like the situation is exactly like you visiting London with your wife and children, and somebody snatches your wife's handbag and starts running away. So you rush after this thief and you catch him. And what do you say? You say, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If you don't give my wife's handbag back, return it, I'll break your neck for you. Is that what you do? if it costs a breaking somebody's neck, say, give that bag back, otherwise I'll break your neck for it. Do you start? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm a nice, kind-hearted Kuwaiti from Kuwait. We are good Muslims, and now I ask you to return the bag. Is that how you talk? No. You say, give the bag, otherwise I'll break your neck. Allah Bari Ta'ala does the same. Ultimatum, say, get things right, 3 months, otherwise war.
وهذا موقف يشبه مثلا لو زار أحدكم لندن على سبيل المثال ومعه زوجته وجاء شخص وخطف حقيبة يدها سيركض وراءه وعندما يمسك به هل يقول له السلام عليكم ورحمة الله بحنان ورقة ويقول أعطني الحقيبة أم ينذره إن لم يسلمها سيكسر عنقه هكذا الله سبحانه وتعالى عندما خرق المشركون المعاهدة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنذرهم بتصحيح الموقف خلال 3 أشهر أو تعلن الحرب عليهم من المسلمين.
Where do we find this unique surah? Unique out of the 114 surahs, only surah no bismillah. Where do you find it? You find this in Surah Tawbah. Where is Tawbah to be found? I don't know, I have not had the chance of asking my Arab brethren, if somebody told you this is in Surah Tawbah, find it. I don't know how easy for you it is to find this surah or any other surah somebody gives you reference. Surah Bani Israel, where do you find it? Surah Yasin, how do you find it? Surah Talaq, how do you find it? I don't know. But for the non-Arab, very difficult. I can assure you. And 90% of the Muslims of the world are non-Arab. I am not an Arab. I don't know Arabic as a language, therefore I'm speaking English to you. Now,
أين وكيف تجدون هذه الآية في هذه السورة الفريدة التي ليس بها بسم الله الرحمن الرحيم؟ والواقع أنني لم أسأل أحدا منكم في البداية كيف يجد الآية أو السورة في مصحف مترجم كهذا. ربما كان سهلا على الناطق باللغة العربية أن يجد الآية والسورة في المكان الصحيح من المصحف، ولكن بالنسبة لغير الناطقين بالعربية في المصحف المترجم فكيف يجد الواحد منهم سورة أو آية فيها إشارة إلى شيء ما، كيف ندله عليها؟
My non-Arab brother, if you have a translation like this, the one like I have in my hand, this encyclopedia of 2,000 pages, this one here, it has the Arabic text, the ayah in Arabic, the English translation, and the tafsir, commentary. And at the back of it, there is an index, a very comprehensive index. Anything you want to know, you just open the index at the back and look for Tawbah under T, Tawbah, just like in a dictionary, Tawbah, and it will tell you chapter 9. Once you know it's chapter 9, Surah 9, very easy to find because every page in this Quran is numbered. Surah what? 1, 2, 3, 4, every surah is numbered, every page is numbered, 9 is easy to find. Once you have found 9, ayah number 24 is easy to find. Once you found the surah, ayah is easy to find. Anything you want to know in this Quran, everything on your fingertips. You want to know about marriage? What does Islam say? What does the Quran say about marriage? Everything about marriage and the M. You want to know about divorce and the D. You want to know about talaq and the T, talaq. Everything on your fingertips. You, my dear brethren, you owe it to yourself to get a translation like this in English, and it is available for you outside. One like this, 2,000 pages, is 5 dirhams without the gold. Dinar. 5 dinars without the gold. With the gold, 6 dinars. It's available, and wallah, 2,000 pages for 5 dinars is cheap, very cheap. You owe it to yourself to get it.
ففي هذه النسخة المترجمة من القرآن الكريم يوجد فهرس شامل في آخرها، وهي عبارة، أي هذه النسخة، عن حوالي 2000 صفحة، وبالفهرس هناك الدليل على كل آية وكل سورة. فمن يبحث عن سورة التوبة تحت حرف تي بالإنجليزية إن كان غير ناطق بالعربية يجدها السورة رقم 9، ويبحث عن الآية رقم 24 فيتعرف عليها. وكذلك هناك موضوعات مختلفة يعالجها القرآن الكريم كالزواج والطلاق وغيرهما مثلا، فبإمكان الباحث عن أي مصدر أو أي إشارة تتعلق بهذه الموضوعات أن يدل نفسه بسهولة من خلال الفهرة في نهاية هذه النسخة المترجمة من القرآن الكريم. وهناك نسخ كثيرة متوفرة منها تباع هنا في الكويت، فقد أحضرت من جدة بالسعودية، والنسخة المذهبة بستة دنانير وغير المذهبة بخمسة دنانير، ولكنها نسخة قيمة جدا لأن بها الآيات العربية باللغة العربية آية آية، ومقابلها الترجمة بالإنجليزية، كل آية مقابلها ترجمتها وبشكل واضح.
My Muslim Arab brothers, you don't need a translation. Allah has blessed you. You understand the language direct. When Allah Barisar is talking to you, you understand it direct. You don't need a translation. But if you aspire, if you wish to deliver this message of Allah's Kalam to the non-Muslim, you also need a translation.
أيها الإخوة العرب المسلمون، أنتم أنعم الله عليكم بأن أنزل القرآن بلغتكم، فأنتم لستم بحاجة لقراءته مترجما، ولكن إذا كنتم تطمحون وتأملون في نقل رسالتكم السماوية إلى غير المسلمين فأنتم بحاجة إلى هذه الترجمة حتى تتمكنوا من مخاطبة غير المسلمين بما هو فيها من كلام الله عز وجل.
You Arab brothers who want to do da'wah, and if you can speak English, I said you need the translation. Reason that though you understand it direct yourself, but you must find the right terminology, the correct words to deliver the message. For example, I take it that almost all Muslims know certain surahs from the Holy Quran, certain verses from the Quran. Even if you are not part of the Quran, you know them. For example, I say, Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Now, you are trying to tell this to the non-Muslim, to the Christians who visit your country, the Sri Lankan, the Ceylonese, or the Britisher, or the American, you come into contact with him, and you want to explain to him that we Muslims, we also believe in Hazrat Isa alayhi salam, Jesus Christ. We believe that he was born miraculously, without any male intervention. We believe that he gave life to the dead by God's permission, and he healed those born blind and the lepers by God's permission. Now, when you tell the non-Muslims these things, they think that you're trying to get curry favor with them. They think that you want to send chocolates or cigarettes from them. Therefore, you have to take them to the Quran. And while chatting, he said, do you know what the Quran says about Hazrat Isa alayhi salam? He says, no. I said, then listen. And you start, Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. So behold, the angel said, O Mary, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ. Allah has chosen thee. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. He has chosen you above the women of all nations. Now, if you learn this off, the ayahs you know, I take it, but now if you learn the English as well, you are able to deliver the message precisely, exactly as deliver the message precisely, exactly as you ought to. Instead of saying, he says, you know, in the Quran, Allah says, and you quote, إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. He says, you know, God Almighty, he told Maryam, oh Maryam, Allah likes you very much. You know, you are very nice. You are murdering the Quran. And while you are talking, you are hesitating, you are looking for the right, correct word, and you are doing And they are thinking that the Quran is doing when it is you who are at fault. So therefore, you need a translation so you can learn it off and deliver the message.
وأنتم أيها الإخوة المسلمون الكرام لستم بالطبع بحاجة إلى الترجمة لتفهموا القرآن فهو بلغتكم تفهمونه مباشرة ولكن من يتصدى للدعوة للإسلام بين غير المسلمين عليه أن يتقن الترجمة الإنجليزية لأنه بحاجة إلى وسيلة لمخاطبة المسيحيين وغيرهم ممن يفدون إلى بلادكم سواء كانوا من أمريكا أو بريطانيا أو سيلها أو أي دولة لا تتكلم العربية فأنت عندما تتقن الترجمة للآيات الكريمة تستطيع أن تسلح نفسك بسلاح قوي تقوم بالدعوة من خلاله للإسلام العظيم ومن خلال الآيات القرآنية فمثلا لو خاطبت مسيحيا قدم إلى هنا وقلت له نحن نؤمن برسالة عيسى أيضا ونحن نؤمن بأن ولادته كانت معجزة وبكذا وكذا وكذا وأن الله اصطفى مريم على نساء العالمين إن لم تأخذه إلى القرآن وآياته الدامغة التي تقنعه فأنه سيعتقد أنك تغشه أو تضحك عليه فكيف تنقل القرآن إليه برسالة واضحة إنها من خلال إتقان اللغة التي يفهمها حتى تحاوره وتكون مقنعا فتخدم بذلك دينك وأمتك ورسالة نبيك عليه الصلاة والسلام.
Even those of you my brethren who do not know English, for your children's sake, if your children are going to school, if they're learning English, get this translation. It will improve their English. They will not have to study and read Shakespeare and Milton to improve their English. This will also improve their English. You need it. Whether you are Arab or whether you are a non-Arab, whether you understand Arabic or not, get this Quran and give it to your children and you can present it to your employers, to your employees, wherever an occasion arises, as a wedding present, as any other present occasion, give it to them.
وأيضا تحتاجون هذه النسخة المترجمة لأولادكم فبإمكانهم أن يقووا لغتهم الإنجليزية من خلال قراءة ترجمة القرآن فبهذه الطريقة يحفظون القرآن وترجمة القرآن وعندما يختلطون بغير المسلمين بإمكانهم أن ينقلوا الرسالة إليهم وبإمكانكم أيضا عند اقتناء نسخ كهذه أن تخاطبوا كل إنسان غير مسلم تريدون نقل الدعوة إليه سواء في مكان العمل أو في أي مكان أو مناسبة أخرى.
Good news for you. A brother from Jeddah has come all the way and he's brought these, he's making them available for you outside. So you don't have to start looking for it where you find the Quran outside. The man has made it available. He's come all the way from Jeddah, he brought them by air, make things easy for you. Avail yourself of that opportunity. The brother is outside.
وقد أحضر أخ مسلم لكم من جدة نسخا كافية تعفيكم من عناء البحث عنها في أماكن أخرى إن كنتم تريدون اقتناءها وأنا أقول أنها ضرورية ولازمة وهي متوفرة في هذا المكان في الخارج وفي أماكن أخرى في الكويت.
Coming back to Surah Toba. Ayah number 3 gave the warning to the mushrikes. By the time Allah Bari Ta'ala in delivering the message of Surah Toba, he reaches Ayah 24, he turns his attention unto us. Us. Now he says,
وفي الآية الثالثة من سورة التوبة يصدر التحذير من الله سبحانه وتعالى للمشركين وما أن يصل الكلام إلى الآية 24 حتى يلتفت الله سبحانه وتعالى بكلامه لنا نحن المسلمون.
He tells his messenger of the Nabi Kareem صلى الله عليه وسلم, قل, tell them, these Muslims now, tell them, إن كان آباؤكم, say, if it be your father, وأبناؤكم or your sons, وإخوانكم or your brothers, وأزواجكم or your wives, وأشيرتكم or your relations, وأموال اقترفتموها or the wealth that you have amassed, وتجارة تخشون كسادها or the losses you fear in your business, ومساكن ترضونها, or the dwellings in which you take delight, أحب إليكم من الله. If you love any one of these things more than you love Allah, ورسوله and His رسول, وجهاد في سبيله and doing jihad in Allah's way, فتربصوا. You wait. حتى يأتي الله بأمره, until Allah's decision comes about. حتى يأتي الله بأمره, for your destruction. You wait for your destruction. You don't do the job. Allah has given you a duty to perform. You don't do it. You love all these worldly things, your wives and your wealth and your houses and your businesses more than you love Allah and His Rasul and doing jihad in Allah's way. Allah says, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. For Allah will not guide a fasik people. He's addressing you and me. We who pray five times a day, fast for one whole month, go for Hajj and read the Sudhi. He's telling you and me, a fasik people. If you don't do your duty for your worldly consideration, Allah says, you are a fasik people and you فَتَرَبَّصُوا, you wait for destruction.
إن الله ينذرنا في هذه الآية الكريمة, طبعا لن أذكر الآية كاملة لأنه قالها باللغة العربية, ولكن معناها أننا إن لم نقم بواجبنا تجاه ديننا الحنيف, وإن كانت الأمور المذكورة في الآية أحب إلينا من الله ورسوله وجهاد في سبيله, فإننا سنكون فاسقين والله لا يحب الفاسقين. هذا إنذار وتحذير من الله سبحانه وتعالى للمسلمين الذين لا يقومون بواجبهم تجاه الله ورسوله.
Fine excuses. All your excuses are covered. What are your excuses for not doing the work? What are your excuses for not delivering the message of Islam to the world? Yes, maybe it's your wife, you have a Christian wife, you have a Christian brother-in-law, you have a Christian mother-in-law. These are considerations. You have to think, your wife will be offended. What is it? Your business? This is, you know, that they won't do business with that. What are your considerations? Allah has covered them all. To give an example of how a wife can change the man, I happen to be in Pakistan, in a city called Sialkot. Sialkot is in the border with India. The Christians are boasting that there are 200,000 Christians in Sialkot. I go there on a lecture tour, and after the lecture, questions and answers. When the whole meeting was over, about 11 at night, I'm trying to move to my hotel. And while I'm going, passing, there's a group here, there's a group there, there's a group of people chatting. I'm passing one group, and a brother shouts at me, said, "Excuse me, Mr. Didat." So I look at him. He said, "What is the use of all these munazarah? In other words, why are you doing this work? What is the benefit?" He wants to know, what is the benefit of this munazara?
ويقول, ما هي الأعذار التي تمنع المسلم من حمل الرسالة والقيام بالواجب؟ أهي الزوجة أو الأب أو الابن أو غير ذلك؟ أو العمل مثلا؟ هذه كلها أعذار واهية لا يقبلها الله ورسوله. ويريد أن يبين في موقف حدث في باكستان عندما كان في زيارة لمدينة سيالكوت على حدود الهند, وهناك المسيحيون يفاخرون بأن لهم 200,000 مسيحي, وقد حضر مناظرة من المناظرات. وفي النهاية حوالي الساعة 11 ليلا عندما انتهت وكان في طريقه إلى الفندق, تجمع كثير من الناس, وتقدم له أحدهم وقال له, يا أخي المسلم, أيها الشيخ الكريم, ما هي الفائدة من كل هذه المناظرات التي تعقدها هنا؟
So I turned to him, I said, "Brother, you were with us for 2 hours. Did you in any way benefit anything? Did anything benefit you at all?" So he tells me, he said, "Look, I am asking you. You don't ask me." So it appeared the man was ready for a fight. So I turned my attention to the people surrounding him. I said, Brothers, you people were here for 2 hours. Did any of you benefit in any way? and nobody opens his mouth. Shut. Shut. And the Pakistani is not that type of a person. The Pakistani is a very militant fellow. I don't know whether you know. He's a militant fellow. He's a fighting nation. The Pakistani. They're my people. I know them. They are fighting people. They won't just keep quiet. But silent. I said, no, this is something very unusual. Too hard for me to handle. So I walked away.
فقلت له يا أخي كنت معنا مدة ساعتين فماذا استفدت؟ قال أنا أسألك ولا تسألني. فالتفت إلى الجمهور الموجود هناك فقلت لهم يا إخوتي لقد حضرتم معنا ساعتين فماذا استفدتم أو فهمتم؟ لم يرد أحد وكانوا كأنهم صم بكم لا يفقهون. فقد استغربت من هذا الموقف لأنني أعرف أن الباكستاني محارب وقوي وجريء، فما الذي حدث؟ إذن لابد أن هناك شيئا ما في الموضوع.
While I'm walking away, my companion, he tells me, so do you know who the man was? I says, no. He said, that man is the biggest industrialist in Sialkot. Number two, his wife is a German lady. She is a Christian missionary in Sialkot. And their house is the center of all Christian missionaries coming into the city.
وبعد ذلك سألت عن ذلك الرجل فعرفت أنه من أكبر رجال الصناعة في المدينة وأن زوجته ألمانية مسيحية ومن الإرسالية التبشيرية هناك وأن بيتهم كان مركزا للتبشير.
So when people who ask me questions, why don't you leave the Christians alone? You know there are good people. When they talk like that, sooner or later, if I had the time, I find out that the brother, he's contaminated. Either his wife is a Christian, or he's got a Christian girlfriend, or somewhere along his mother was a Christian, you know, and on, that something contamination had taken place somewhere along the line.
إذن فعندما يتقدم شخص كهذا ويقول ما لك وللمسيحيين إنهم أصدقاء ومسالمون دعك منهم لماذا تناظرهم وتحاورهم؟ إذا بحثت عن هذا الأمر فربما أجد أن زوجته مسيحية أو له صديقة مسيحية أو يتعامل مع تاجر المسيحي إلى آخر ما هنالك، أي أنها مصلحة شخصية تجعله لا يقف مع دينه وإنما يعطل من يتصدى للدعوة للإسلام.
My dear brothers, for reasons I don't know why, the Qari who read the Qira'at to us, at the start, our brother Qari, the local Qari, who was reading the Qira'at, you know, he was reading from Surah Maryam. He was reading from Surah Maryam. Where is Maryam? If you have this translation, chapter 19, you'll find Surah Maryam. Very easy to find. 19, Surah Maryam. He was reading from Surah Maryam, and among the verses that he read, I repeat, there was no arrangement between me and him. Wallah, for the first time in my life I ever saw that brother was while seated here, I saw him. I never exchanged a single word with him. What he must read or what he mustn't read. What made him to read what he did, you ask him. He's your local man. Why did he read those verses? I don't know. But ask him, why did he read? But this is what he read. He was giving us a message. He gave us a message. He gave me a message. What to talk about? He said, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَا مِنْهُ وَتَنْشَقَّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Am I right? Yeah, you are reading that? He was what? Yes, yes.
وَقَدْ تَلَى أَخُونَ الْقَارِئُ فِي الْبِدَايَةِ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ وهي سورة رقم 19 في المصحف وطبعا من السهل عليكم أن تجدوها سواء في هذه النسخة أو غيرها. وأعتقد وإن كان بدون ترتيب مسبق بيننا فأنا لم أره من قبل ولم أتحدث معه، لكنني أعتقد أنه قدم لنا رسالة بتلاوة هذه الآيات عما يدعي أولئك الناس.
I'm sure this was not the first time in your life you heard those verses. You must have heard them before. In the Salat, the Imam must have been reading to you. In the Taraweeh, in Ramadan, you must have heard it being recited in the Masjid. You must have. I have heard Qari Abdul Samad Abdul Baqir reciting these verses of Allah's Salat. And when he reads, you know, he is able to read it so beautifully, so eloquently, and he lengthens the surah, he can hold his breath for 2 minutes. 2 minutes without breaking his breath, he can carry on for 2 minutes. And while he is reading, you hear the exclamation from the audience, Allahu Akbar, Allahu Akbar. You must have heard Qari Abdul Samad Baqir reading. And people exclaim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Now, it raises the curiosity in me. I want to know, why are my brother explaining Allahu Akbar? Is it the message or the music of the recitation?
وأنا متأكد أنها ليست المرة الأولى التي استمعتم فيها إلى مثل هذه الآيات، سواء من المقرئ أو من إمام المسجد في صلاة التراويح أو في أي صلاة أخرى، ولقد استمعت أكثر من مرة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو يجود القرآن بنفسه الطويل، يمد الآيات، وأسمع بعد كل قراءة يقول الناس بصوت عال الله أكبر الله أكبر. فهل هذه الله أكبر لفهم رسالة الآيات المقروءة أم للموسيقى والنغم والصوت الجميل للمقرئ في ذلك الوقت؟
These verses, they make me cry. Because Allah is crying. So to say, Allah Bari Ta'ala, He is crying. He is saying, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. That these people, they say that Ar-Rahman, the merciful God, He has begotten a son. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. It's one of the most abominable assertions. The worst swearing you can give Allah is this. Allah says, the worst swearing you can give me is this, to say that I begot a son. تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَا مِنْهُ. As if the skies are ready to burst. وَتَنْشَقَّ الْأَرْضُ. And the earth to split asunder. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا. And the mountains to fall down in utter ruin. أَنْدَ أَوْلِ الرَّحْمَنِ فَلَدَا. That they should say that Ar-Rahman, the merciful God, has begotten a son.
مثل هذه الآيات تجعل الواحد منا يبكي، إذ أنه ادعاء باطل وفرية سيئة جدا أن يدعي إنسان أن لله ولد.
If I were to insult one of you young men, if you irritate me, if you make me angry, old people have a tendency to become angry very quickly. So I become angry. I'm impatient with you. So I say, go man, you are a fool. I say, go man, you are a donkey. I say, go man, you are a monkey. I say, you are an ox. What do you do? What will you do? You laugh it off. You know why? It's the old people, you know, they lose their temper. But if I saw your mother, your sister, your wife, you say, uncle, leave it out. I don't want to hear one more word from you. All the respect that I have for you will go. It's actually already gone. But all the respect will go. I don't want to hear one more word from you. Am I right?
لو أثارني أحدكم مثلا وأغضبني وأهنته بكلمات سيئة كان أدعوه مغفلا أو حمارا أو ما شابه ذلك، فما الذي يحدث؟ ربما يضحك ويقول هذا الرجل العجوز فقد أعصابه وغضب. ولكن لو كانت زوجاتكم وبناتكم مثلا فربما يكون الرد مختلفا عن ذلك.
If somebody saw your wife, when you go home from this meeting, your wife tells you that this neighbor next door, he was using big swear words like this. Can you eat? Can you sleep? Can you rest? You will go berserk. You want to go and silence that man for good. And if you can't do it, you might hire a gang. Give him 10,000 dinars to go and finish him up. Because you love your mother, you love your wife, you love your daughter. This is our claim. And we will not tolerate anybody insulting our wives, our mothers, our sisters, our daughters.
نحن لا نتحمل شخصا لو أهان زوجاتنا أو أمهاتنا أو بناتنا. ولو عاد أحدكم إلى بيته واشتكت له زوجته من إهانة لقيتها من جار أو جارة مثلا، سيزداد غضبا ويثور، وليحاول لو استطاع أن يسكت الذي أهانها إلى الأبد، أي يقضي عليه، وإن لم يستطع ربما يؤجر شخصا ليقضي عليه. نحن هكذا في طبيعتنا لا نتحمل الإهانة لزوجاتنا وبناتنا وأمهاتنا.
But we Muslims, we all claim that we love Allah more than anything else. We love Allah more than our wives, our mothers, our sisters, our daughters, more than our own selves. That's our boast. We Muslims are boasting that we love Allah, we are prepared to die for Him. Yet, when there are people who are hurting Him, calling Him names, telling things about Him, will He react? And as if He cries, and He's telling you, O Muslims, He's telling you that if the heavens had feeling like you, the heavens would have fallen. If the earth had feeling and emotions like you, the earth would have split asunder. If the mountains had love, had emotions and feelings like you, the mountain would have been crushed to pieces. Such horrible things that they're saying, O Allah, I am asking, does that worry any one of us?
ولكن نحن المسلمون ونحن ندعي ونفتخر بأننا نحب الله أكثر من أنفسنا وبناتنا وأزواجنا ومن كل شيء. هل عندما نسمع هذا الادعاء الباطل على الله سبحانه وتعالى هل نهتم الاهتمام الكبير ضد أولئك الناس كما نهتم عندما تهان زوجة أحدنا أو ابنته؟ ما الذي يحدث؟
For 1,400 years, we Muslims are reading the Quran and we are listening to Allah crying that the people are calling me things. For 1,400 years, we have made no effort to find out where these people are who are saying that Allah has begotten a son. We haven't made an effort. There are people living in our midst, but we don't open our mouths to ask them, brother, sister, what are you talking about, that Allah be getting a son? We have done nothing of the kind. 1,400 years, we are reciting Allah's kalam, repeating the word, but no effect upon whatsoever.
ولكننا وعلى مدى 1,400 عام قرأنا القرآن الكريم ومررنا بمثل هذه الآيات، ولكن هل قمنا بأي جهد أو عملنا أي شيء لنبحث عن هؤلاء الذين يدعون الباطل على الله سبحانه وتعالى وقمنا بما يجب علينا أن نقوم به؟ طبعا لم نفعل شيئا من هذا.
The non-Arab Muslim world, 90% of the Muslims of the world are non-Arab. Those non-Arab Muslims can be excused. They have a good excuse that we don't understand the Quran. But that we can read the Quran, a system was given to us that we can pronounce the word without understanding a single meaning. We read, we have our qaris, we have our huffaz, they read the Quran, they don't understand one word. It's a system. So we have a good excuse. But I want to know, what excuse has the Arab Muslim got? That he reads these verses and nothing happens to him, he does not react.
في العالم الإسلامي نجد أن أكثر من 90% من المسلمين هم من غير العرب، وهؤلاء ربما يكون لهم العذر لأنهم لا يفهمون لغة القرآن جيدا، فلقد تعلمنا بنظام معين يجعلنا نحفظ الآيات ونرددها ونسمعها من القراء والحفاظ ولكن دون أن نفهم المعنى جيدا. أما أنتم وهو لغة بلغتكم فعندما تقرؤون وتفهمون جيدا، ما الذي تفعلونه تجاه مثل هذه الأمور؟
Brother, what am I going to suggest to you? The next Christian you meet, bash him on the head, put a knife through him, Or should it? What? No. No. That is not the answer. Allah gives the answer in the Holy Quran. He tells you what to do. He says, "Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati." Invite all to the ways of thy Lord with wisdom. وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ And with beautiful preaching. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنَ And reason with them in the ways that are best and most gracious.
إخوان المسلمين هل تتوقعون أن أقترح عليكم من أجل أن تؤدوا الدعوة أن تواجهوا أول مسيحي بعد هذا اللقاء فتحطموا رأسه أو تطعنوه بسكين أو تطلقوا عليه النار؟ لا طبعا، إن الإجابة موجودة في القرآن عندما نسمع ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، طبعا إلى آخر الآية، يعني هذا هو السبيل، ولكن علينا أن نبدأ ونتحرك.
Now a system I have used. You see the Christian, the whole Christian world, they have the catechism, in the teachings they say that Jesus Christ is the only begotten Son. Begotten, not made. That is how they write in the catechism. Jesus is the only begotten Son. God has got many sons, they say. But those sons are figurative, not literal. Jesus is not like that. He is not like Adam. Adam, they say, is the Son of God, but God made him. Jesus is not like that. He was begotten, not made.
في العالم المسيحي عندهم أساليب يبينون بها ويدعون بأن عيسى عليه السلام هو الرسول الوحيد الذي ولد للرب أو لله سبحانه وتعالى. فكل الأنبياء أبناء الله كما يقولون، ولكن الآخرين صنعهم الله وكونهم، ولكن عيسى هو الوحيد الذي ولد لله ولادة.
My approach is that, excuse me to the English speaking person, American or British or Sri Lankan or Indian, Hindu, Christian, any Christian who speaks English, I said, excuse me please, when you say begotten, not made, what are you trying to tell me? Will you please explain? And wallah, I tell you, just these simple, humble words. Just tell me, when you say Jesus is the only begotten Son, begotten, not made, what are you really trying to tell me? And believe me, in 50 years, no Christian worth the name has ever opened his mouth to explain what it means.
وطريقتي في مواجهة هؤلاء المسيحيين من غير الناطقين بالعربية وغالبا باللغة الإنجليزية أن أقول له: تعال يا أخي المسيحي، ماذا تقصد عندما تقول عيسى هو الابن الوحيد المولود وغيره مصنوعون صناعة؟ ما الذي تقصد؟ وخلال 50 عاما صدقوني أنني لم أسمع إجابة من أي واحد منهم.
Now you don't do the job. We don't do the job. Allah says, you wait. Now they are doing the job. You don't do it. Allah makes, He sends them back to us. You didn't do that. You didn't clear the environment of shirk, of blasphemies against Allah. You didn't clear the environment. So Allah Ta'ala is sending back them back to us. If they can't come and knock at your door, they're getting in through the radio. They're getting in through literature. And I just want to give you a few examples. I want to give you examples of what is going on. What they are saying, what they are boasting. But when I reveal these things to you, and I show you proof here, people say I am attacking you. You know, it's an amazing thing that I am only telling you that the house is on fire. And you say, I put on the fire. I lit the house. I'm only warning you that the house is on fire. Brothers, wake up. And you're blaming me for the fire because I woke you up from your sleep.
إنني فقط أنبهكم لتستيقظوا من سباتكم. وإنني فقط أنبهكم إلى الخطر الداهم الذي يشبه الحريق في البيت. فنحن إلنا بنقم بواجبنا فتنطبق علينا الآية فتربصوا. إذن إن الله سبحانه وتعالى يرسل هؤلاء الناس ضدنا مرة أخرى ليعاقبنا على تقصيرنا في حمل الرسالة، فهم يطرقون أبوابنا نسمعهم بالإذاعة وبالمراسلات وبوسائل مختلفة، فما هو موقفنا؟ إنني عندما أنبهكم هنا أو في أماكن أخرى قد يعتقد البعض أنني أهاجمكم أو أهاجمهم، ولكنني فقط وصدقوني أنبه إلى مكان التقصير وإلى مكان الداء حتى نجد معا الدواء.
Here is a publication, a Christian publication called Pray. Pray is the name of this publication. And in here you see the picture of a Chinese or a Korean. His name is John Lee. He is speaking about the subject, the kingdom of oil, meaning the Arab countries, the kingdom of oil, you know, your oil rich countries. And in it he says, among so many other things, just one sentence I read to you. He says, I am in Saudi Arabia. He's writing from Saudi Arabia to his newspaper, to his magazine. He says, I am in Saudi Arabia, just left Kuwait. Just left Kuwait. In other words, he's just left Kuwait and he's in Saudi Arabia, and now he's writing to his newspaper telling them what they must do to the Arab land, what they must do, how they must work. The time is now, he says, to do missionary work among the Arabs.
هذه نشرة مسيحية بها صورة لشخص اسمه جون لي وهو كوري، ويقول فيها في جزء منها أنه ذهب إلى السعودية بعد أن كان في الكويت، ويبين لجماعته بأن هذا هو الوقت المناسب جدا لنشر الإرساليات التبشيرية في العالم العربي الإسلامي تلك المنطقة الغنية، ويقول الآن هو الوقت، الآن هي الفرصة لنعمل هناك، وهو يبين لهم طبعا كيفية العمل وكيف ينجحون فيه.
One of our dear brothers who heard a lecture dealing with that on the first of day of my arrival, where I said, the man says, I'm only quoting a Christian piece of literature, I am in Saudi Arabia, just left Kuwait. Now the man writes in the newspaper that I attacked Kuwait.
وفي اليوم الأول لمحاضراتي في هذا البلد عندما أشرت إلى ما يقوله ذلك الكاتب في هذه النشرة، اعتقد أحد الجالسين معنا أنني هاجمت الكويت عندما قلت أن جون لي هذا هو كما يقول في نشرته أنا وصلت السعودية قادما من الكويت.
Now if you are that sensitive, but I must not even say the name Kuwait. I mustn't say Kuwait. You getting sensitive. I said, look, I said nothing, my dear brother. I'm only reading to you the man says he was in Kuwait and now he's in Saudi Arabia and he's telling, planning your destruction. That's all. I'm warning you that the guy is planning your destruction. How did he get in? How did he get out? I said, look, that's not my business. But I'm only telling you that what things are going on according to the boast. If it's a lie, it's for you to take it up with them. So when did you come to Kuwait? No Christian missionary can ever come into Kuwait. You fight this out. I give you the names and addresses where to go and fight. I'm only telling you that this is what he's saying, true or false. It's not my business. I'm only telling you this is what he's claiming. And now you're attacking me. The guy says that I am telling you Kuwaitis are no good people because the man was here and now he went out from here doing missionary work.
كل الذي أقوله نقلا عن هذه النشرة هو أن هذا الشخص وأمثاله يخططون لتدمير المسلمين، ولكن كيف دخل هنا أو ذهب إلى هناك هذا أمر ليس من شأني، فأنا لست مسؤولا عن هذه الزيارات والتحركات، أنا فقط أنبه كيف دخل وكيف ذهب وماذا يقول، أنبهكم لهذا الخطر المحدق الذي يدهم هذه المنطقة.
Is a reproduction from another Christian book called The Gospels in Many Tongues, different languages. The Gospels, the so-called Injil, in many tongues. And they give here samples of 11 different Arabic Bibles. 11 different Arabic Bibles, different scripts, different lahja, different dialects.
Am I attacking you?
I am only telling you that the house is on fire. They are doing something, they are planning your destruction. And when I tell you that, you say, now I am attacking you.
وهذه نشرة أخرى من كتاب مسيحي يبين أنهم أعدوا 11 صيغة من الإنجيل المحرف أو من الكتاب المقدس كما يقدمونه بأحد عشر لهجة عربية، أي لكل شعب عربي بلهجته المحلية. فهل عندما ننبه إلى هذا الخطر نحن نهاجم العرب؟ لا بالطبع، إننا فقط ننبه إلى هذا الخطر. هم يخاطبوننا بلهجات مختلفة ليبعدونا عن اللغة العربية الأصلية، لغة القرآن، وهي اللغة الواحدة. فيقولون لهجة للكويت، وأخرى للسعودية، وثالثة لمصر، ورابعة لتونس، وأخرى للجزائر، وغيرها لمراكش، المغرب، إلى غير ذلك. هم يقدمون هذه الصيغ بلهجات مختلفة، يقصدون التأثير على الناس بلهجتهم المحلية.
Here is a leaflet, a Christian leaflet. It says, a Christian gift free to all Muslims. Not to Hindus, not to Jews, not to Christians, but to all Muslims. The Holy Bible, the Word of God. Just fill the coupon and get it free, bakshish, free for you, because they think that we are all beggars. With your millions, they still treat you like beggars. This bakshish, you know, our forefathers were very poor, might have been used to bakshish. Now it says here, bakshish for you. The Holy Bible, free of charge. Take it, you beggars, take it. Am I insulting you? Yes, they want to give you bakshish because they know you will take it for nothing.
وهذه الوريقة الصغيرة تبين كيف يقدمون هذه النسخ من الكتاب المقدس المحرف مجانا، يقولون هدية مجانية للمسلمين، لا يقولون للمسيحيين أو غير المسلمين، للمسلمين. هم يقصدون أمرين: التأثير عليكم، وأيضا تقديم الإهانة، لأنهم يقولون أنتم بكل ثرواتكم بحاجة لأن نقدم لكم كتبنا مجانا، لا نريد لها ثمنا منكم.
Here are photostats of letters sent from England to Saudi Arabia offering the Saudi brothers a free Injil in Arabic. Free Injil in Arabic, free. Absolutely free. Now man, the Saudis, whether they are rich or they are poor, you know, the business people sign supermarket free. Take it. You beggars, just sign it, send it, and get it free. Here in Riyadh, it is, you beggars, just sign this, and we give you free. Am I insulting you? I said, this is what they are doing. They are offering you free Injil in your language now.
وفي هذه الصورة صور لرسائل كثيرة مرسلة من بلاد غربية إلى السعودية، تقول املأ هذا الكوبون وتحصل على نسخة باللغة العربية من الإنجيل، أي من الكتاب المقدس، ومجانا. فقط اكتب هذه المعلومات بالعنوان ونرسل لك الكتاب مجانا وبلهجتك المحلية. أنا هنا أقول ما يفعلون وما يحدث منهم، ولا أقصد أن أقدم إهانة لأحد.
Here, look at this beautiful book. On the face of it, you see a beautiful Arabic calligraphy, Muslim calligraphy. In English is written Al-Kitab. And inside here is written Tawbah. So you think maybe Surah Tawbah. O Zalikal Kitabu La Rayba Fihi Hudan Lil Muttaqin. This is a Christian literature offering you a free Bible course. They'll teach you the Bible free. You just write to them and they'll send you a free Bible course. This is how they catch unwary Muslims. People who don't know, this is the technique of deceiving the Muslims to accept this. Oh, I think it's Muslim. Oh, Muslim. And then it's again free Bible course. Let's see what comes for nothing. Catching unwary Muslim fish. Catching unwary Muslim fish.
هذا نوع من الكتب التي يوزعونها للمسلمين، فهذا اسمه الكتاب، وفي وعلى غلافه آية من سورة التوبة، عندما تنظر إليه لأول مرة تعتقد أنه كتاب إسلامي، ولكن في داخله دراسة من الإنجيل يقدمونها مجانا يصطادون بها المسلم غير الحذر. فهم هنا يتبعون أساليب الغش والخديعة والاحتيال التي تؤثر على كثير من الناس إن لم يكونوا حذرين ومحتاطين.
All these are for you my dear friend. Three. Look at this. Wouldn't you like to have it? See, you used to seeing these, aren't you? This beautiful calligraphy. Where does it originate? With the Muslims. This is all Christianity. This is all Abbana. Abbana. You think it's Rabbana, Atina, Fid Dunya. You take it home and put it on your wall. You give it to your children, they'll kiss it and they'll put it on the wall. Look at this. All this is Christian new strategy of catching you fish, making monkeys out of you. Look at this. Have you seen this before? No, you haven't seen them. This is all Christianity, my dear brother.
هذه اللوحات المكتوبة بلغة وبخط عربي جميل تبدو لأول وهلة وكأنها إسلامية، إنها أسلوب آخر، استراتيجية أخرى للمسيحيين يصطادون بها المسلم غير الحذر كما يصطاد السمك، فإنه عندما يراها يعتقد أنها كتابة إسلامية، ربما يقبلها وربما يضعها في بيته وربما إلى جانب القرآن الكريم. هي والكتيبات الأخرى أفاعي سامة في بيوت من يقتلونها من المسلمين.
لا so much my dear brothers. Yeah, briefly, Christian witness among Muslims. Three, these books are given to Muslims all over the world. Maybe not to you. It's too dangerous here yet to go door to door and give you people these. But in Africa, in India, in Pakistan, in Bangladesh, all over the world, they're giving these things out, catching unwary Muslims. On the cover you see a Muslim sitting with a subhi in his hand. I see Arabs, you know, they carry that. Those tasbih we call it. They say Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. He's carrying that in his hand. And at the bottom is written, إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ إِسْمُهُ الْمَسِيحُ وَإِيسَى بْنُ مَرْيَمَا. What do you do? What would you do if you get this free? Kiss it. Allah Kalam. And what do you do? Put it next to the Quran. A snake in the house.
وأيضا هذا كتيب آخر يرسل إلى كثير من البلاد الإسلامية، ربما لا يؤثر فيكم أنتم لأنكم تجيدون العربية مثلا، ولكن عندما يرسل إلى بلاد إسلامية غير عربية ربما يستطيعون الصيادة وخديعة أولئك المسلمين، لأنهم يضعون على غلاف الكتاب صورة لمسلم يحمل في يده مصباحا يسبح فيه مثلا، وعليه آية من القرآن الكريم تتعلق بمريم والمسيح عيسى، المسيح عيسى عليه السلام، فعندما يراها المسلم يقول هذه نشرة إسلامية، يقبلها أيضا ويضعها في بيته، وهي أيضا أفعى سامة أخرى في بيت ذلك المسلم.
If I finish these, I'll have to keep you all till tomorrow morning. I'm going to end with this last one here. If I start showing you each and everyone what's going on, what they are doing, I said I'll be keeping you here till tomorrow morning. And your wife might divorce you. I don't want that to happen.
لو عرضت عليكم كل هذه النماذج ربما نظل هنا حتى صباح الغد، وطبعا ربما تحدث لكم مشاكل، ولكنني سأنهي هذه النماذج بهذا الكتيب.
Here you see the picture of a very pious Muslim, somebody who looks like a very pious Muslim, with a beautiful beard and beautiful zulfa. You know, the hair is coming up to the shoulders. It's out of fashion today, but this guy here has got it. Hair up to here. We call it zulfa in Urdu. And the man's name is K.K. Alawi. K.K. Alawi. His father was a Muslim, his mother was a Muslim. His grandfather was a Muslim, grandmother was a Muslim. His great-grandfather was a Muslim, his great-grandmother was a Muslim. He has now become a murtad. And he's now telling you all that you also must become a Christian. And inside, if you flip the pages, if you get this book, you flip the pages, you see ayah from the Holy Quran. What do? Kiss it and put it next to the Quran in the uppermost shelf in your room.
وفي هذا الكتيب وضعوا على الغلاف سورة تبدو وكأنها لمسلم تقي ورع وملتحي. وهذا الشخص اسمه كيكي علوي، كان أبوه وجده مسلمين ولكنه مرتد، ويكتب هنا في هذا الكتيب أشياء مسيحية ولكنه يضمنها آيات من القرآن الكريم. فعندما يقدم الكتيب لأي شخص مسلم سيعتقد ذلك الشخص أن هذا الكتاب جاء من مركز إسلامي، فيقرأه بتمعن وربما تقبل، فلن يعرف الهدف من ورائه حتى يبدأ ربما في التشكيك، وإنما عندما يرى الآيات سيقبلها ويقول هذه هدية ممتازة لا بد أن أحتفظ بها في أعلى رف بين كتبي وربما مع القرآن الكريم.
The answer to all this, what we are doing from South Africa, we are publishing these little booklets. What the Bible says about Muhammad is the Bible, God's word, Christ in Islam, Muhammad, the Prophet of Islam, crucifixion or crucifixion. What is his name? And on, 100,000 at a time, we are giving out to people free of charge from my country, but we can't bring them by air and start giving it to you all free, 15 books each, 15.
وردا على ما يقولون ويفعلون، نصدر هذه الكتيبات الصغيرة في جنوب أفريقيا، فمثلا كتيب عليه المسيح في الإسلام أو محمد في الإنجيل وإلى آخر ما نجد من الردود، نوزعها هناك مجانا لأولئك الناس، ولكننا لا نستطيع أن نطبع الآلاف والمئات من الآلاف لنوزعها في هذه المنطقة مجانا، إن ذلك يحتاج جهدا كبيرا ويكلف كثيرا.
And then we have video tapes, cassette tapes. This is all to arm our people that they may be able to give battle to the forces they are trying to pervert them out of Islam.
وأيضا هناك أشرطة بالفيديو وبالراديو كاسيت، إنها تسلح المسلم جيدا عندما يطلع عليها ويستوعبها ليقابل في المعركة الكبيرة أولئك الذين يحاولون أن يحول المسلم عن دينه ليصبح مرتدا إلى ديانة أخرى.
What I want you to do, my dear brothers, is to arm yourself, not with guns, but with knowledge. Get the Quran, get this booklet, get the tape, arm yourself and your family that will be able to deal with these problems when they arise and they are in your environment. You meet people, when you go overseas, you'll be able to talk to them on a level not apologetic, but you'll be able to deliver the message. وَأَخِرُ الدَّوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْعَالَمِينَ
الَّذِي أُرِيدُ أَنْ أُوَضِّحَهُ لَكُمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمُسْلِمُونَ هو أن عليكم أن تسلحوا أنفسكم ليس بالسلاح والبنادق وإنما بالقرآن الكريم وبمثل هذه الكتيبات حتى تستطيعوا أنتم وأزواجكم وأبناءكم أن تقوموا بدوركم في هذه المعركة الكبيرة عندما يحين وقتها من الذين يخططون لها ضدكم.
وبعد سنشكر لفضيلة الشيخ أحمد ديدات هذه المحاضرة القيمة وما وضع بها ومن خلالها حقائق خطيرة وكبيرة في أي تقصير يصدر منا تجاه ديننا وتجاه إسلامنا وتجاه واجبنا نحو إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. وقد أوضح لنا العديد من الأساليب والأفكار التي تستعمل ضد المسلمين، فزادت المسؤولية وزادت التبعات علينا، وها هو يدعونا إلى العمل الجاد وإلى العمل المثمر في نهضة الإسلام والمسلمين. فجزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. والآن مع الأسئلة.
كل دولكم هذا كل هذا راحة
سؤال الأول: ما رأي الداعية أحمد ديداسي ما يقال عنه بأنه يدعو إلى الطائفية في هذه الأوقات التي تمر بها الدول العربية والإسلامية من حروب وتخلف وهزائم متلاحقة؟ ونعني بالطائفية التفرقة بين المسلمين والمسيحيين.
The question is that some people say that you are propagating da'wa for dispute and difference between Muslims and Christians in the Arab world at a time when the Arab nation is passing a very hard time of wars and threats from outside.
Our brother, the questioner, you see, he does not know history. At a time when our Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam had to make the hijrah, he had to flee for his life. The Sahabas had to flee from Makkah. When he reaches Medina, what does he do? There's problem. In Makkah, it was only the mushrik who were harassing him. Now, he starts with the Jews in Medina. He starts with the Christians in Medina. He starts with the Munafiqs in Medina. No, your history, our history. He runs. He has to flee from Makkah. Before this, the Sahaba had to make two hijras to Abyssinia. Now they have to leave his motherland, his birthplace, running to Medina, seeking refuge. And there in Medina, he starts with the Jews, he starts with the Christians, he starts with the Munafiqs. Now he's at war with the Mushrik. They're coming from there, and all the other three are all enemies. What was he to do? Compromise? Keep quiet? If you are Muslim, if you can't help it, you have to deliver the message. But you have other considerations. This consideration is other than Allah is telling you that if you have any other consideration, then the sake of Allah and His Rasul and doing jihad in Allah's way, He says, you wait. That man, that brother, I tell him, you, my brother, you wait. And the life of you, you wait for your destruction. You are waiting for destruction. What do you want? Why don't you become a Christian? If these are your fears that the Christian will be offended with you, why don't you opt out of Islam, which is you without you and the life of you, Allah? It is people like you who are keeping us in this condition. Emasculated our people, castrated the people, nothing left in you, no life. Allah is telling you, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Do jihad in the way of Allah as you have to do jihad. Who has tabakum, He's chosen you for this, not to sit on your backside and smoking hookah and smoking pipe. Having a good time? He says, do jihad. He says, no, we don't want to offend anybody. Our Nabi Karim himself offended everybody. The Muslim, the Christian, the Jew, the Munafiq, everybody you offended. This was what he was sent for, to deliver the message. If people take offense, it's not his fault. He's doing his job to the best of his ability. And Allah says, Sumila Sakiri Rabbika bil Hikmati. With all the hikmah at your disposal, still it didn't satisfy the Jews. It didn't satisfy the Christians, it didn't satisfy the Munafiqs and the Mushrik either. But you have to do your job. If you don't, you wait for the consequences.
أقول لأخي الكريم الذي وجه هذا السؤال أن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة وهي بلده الأصلي، عندما اضطره المشركون إلى الهجرة إلى المدينة، هل جلس هناك واستراح
وسعى إلى حلول الوسط مع اليهود والمسيحيين والمنافقين، بالطبع لا، لقد استمر في حمل الرسالة، لأن الله يأمره بالجهاد لنشر دعوته. ونحن إذا كنا نخشى في نشر دعوتنا أن يستاء المسيحيون أو غيرهم، إذن لماذا نبقى مسلمين؟ هل نخشى أن يغضبوا منا أو لا يرضوا عنا؟ بالطبع هذه مخالفة لأوامر الله الذي يحذرنا في الآية المذكورة سابقا، بأننا إن لم نحمل الرسالة ونجاهد في سبيل الله حق جهاده لنتربص حتى يأتي أمر الله. معنى الآية يعني لن أذكرها كاملة، وفي ذلك المجال سيلحق بنا الدمار من نقمة الله وغضبه علينا. وأقول لأخي هذا الذي يخشى من استياء المسيحيين، لماذا هو يبقى في الإسلام إن كان يخاف على مشاعرهم ليذهب ويصبح مسيحيا مثلهم؟ إن الأمة لن تتضرر بأن تخسر مسلما لا يغار على الإسلام ولا يقوم بواجبه في حمل الرسالة السماوية السمحة. طبعا طبعا يعني الشيخ الكريم أشار بالعربي، أنا ما يعني ما بعيد اللي بحكيه بالعربي، لأن ذكر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة موجود، لكن هذه إن لم تجد مع أعداء الإسلام لابد من أساليب أخرى وهي الجهاد، هي كمان موجودة في القرآن، يعني هو اللي بحكي عربي أنا ما بعيد، لأن الآيات أنتم عارفينها يعني.
سؤال: ما هي ردود الفعل لدى قادة الدين المسيحي من خلال مناظراتكم معهم، وما هو الأثر الذي تركته تلك المحاضرات في المسيحيين؟
What's the reaction of Christian leaders after your debate with them and what was the result on the Christian?
You see, result is not in your head. Allah Barakala didn't make you guardians of our people. He only tells us our duty, what you have to do. He says, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. So you deliver the message. Because it is your duty to deliver the message. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. You will not be questioned regarding them, Allah says. He's assuring you, He will not question you, إِلَّا مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرْ. Why they accepted or why they didn't accept, Allah won't ask you. He will only ask you, these people were swearing me, they said that I begot a son, what did you say? They said that Jesus is me, what did you say? He will only ask you that. He said, look, what were you doing? When they say that Jesus Christ is God, He is Allah. Allah says, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ. Whosoever said that Jesus Christ the Son of Mary is God is making kufr. It's an act of blasphemy, treason against Allah. وَقَالَ الْمَسِيحِ The Christ said, يَا بَلْ إِسْرَائِيلِ قُلْتُ مَنْ إِسْرَائِيلِ لَعْبُدُ اللَّهِ وَشِفْ اللَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُمْ who is my Lord and your Lord. إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ whoever will associate anyone with Allah فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ لِيَ الْجَنَّةِ اللَّهُ will make jannah haram for them. وَمَأْوَاهُ النَّارِ and the fire of hell will be their dwelling place. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ and for the wrongdoers they will go into hell. These are verses of the Quran. Allah says to tell them, وَلَا تَكُونُوا ثَلَاثًا. No, you won't tell them. Allah says, يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. You won't tell them that. Because they are your brother-in-law. So what are they? Your bosses, your rulers. You are afraid to deliver the message. So these verses should be taken out of the Quran. Put them in a museum. You have a beautiful museum in Kuwait, you know that? Take these verses out and say, look, they shouldn't be there. Because these verses are going to create problems. Allah is telling you to tell him, قُلْ Tell them, يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَى. He's getting offended, so you mustn't say تَعَالَى. Allah is telling you to tell them, يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَخْلُوا فِي دِينِكُمْ. No, I can't tell him that. So what is all this for? Why did Allah take the trouble of revealing this to His Holy Prophet Muhammad? And all the trouble that he took, the misery that he went through, the trouble, the strife he went through for this. But we are not prepared to touch it. Allah said, فَتَرَبَّصْ. You wait. And we waited. 800 years in Spain, you waited. You waited. Our fathers, our ancestors, our great-grandfathers in Spain, they ruled there for 800 years. Same type of mentality that you are having now, they had. The Christian wives, they'll be offended. The Christian brother-in-laws will be offended. And these Spanish people, what can they understand about Islam? Pig eaters, wine bibbers. Let us know. You wait. And you waited. Waited for Allah's destruction. After 800 years wiped out to a man, not one fellow was left in the country to give the azan. What a defeat, what a discomfiture. After 800 years, not one man left in the country to give the azan. The same thing has happening again and again and again. You don't do your job, Allah says, يَسْتَبِّ الْقَوْمٌ غَيْرَكُمْ. He will substitute in your place another people. ثُمَّ لَا يَكُمْ وَمْثَالَكُمْ. Then they won't be like you. You wait for that? That's your business. Those of you who have the sense, he says, look, when Allah is warning us, he says, wait, it is not wait, he's warning you, get up and do the job before destruction comes about and overtakes you.
نحن علينا فقط أن نقوم بواجبنا وننقل الرسالة إليهم. أما النتيجة فلسنا مسؤولين عنها. لن يسألنا ربنا إن آمنوا أو لم يؤمنوا. وفقط يأمرنا بأن نبشر بهذه الدعوة وننقلها إلى غير المسلمين. أما أن يؤمنوا معنا أو لا فهذا أمر ربنا فقط. لسنا مسؤولين عن النتائج. أما إن تقاعسنا أو خشينا أمرا أو تخوفنا وهذا التخوف جعلنا نقعد عن نشر الدعوة ففي هذا الحال نحن ننتظر أمر الله فينا بمعاقبتنا على عدم حمل الرسالة. ولقد بقي المسلمون في إسبانيا في الأندلس 800 عام، هناك استقر لهم الأمر وتوقفوا في وقت ما عن نشر الدعوة بين الفرنجة من أهل تلك البلاد، وحق عليهم قول الله تعالى فتربصوا إلى آخر الآية. وبعد 800 عام ماذا حدث؟ تم مسحهم من تلك البلاد ولم يبق حتى شخص واحد ليعلن الأذان في مئذنة لمسجد. ألم يكن أفضل لهم أن يستمروا بالدعوة لكي يدخل الناس هناك في الإسلام ويبقوا في تلك البلاد؟ هذه الصورة تتكرر في التاريخ في أماكن متعددة وفي حقب متعددة. إن لم نقم بواجبنا ونستمر بالدعوة للإسلام بين الأمم المختلفة فإنه سينطبق علينا أمر الله فتربصوا وينالنا الخراب والدمار وتنحسر سلطة الإسلام والمسلمين عن مناطق كثيرة وصل إليها أجدادنا عندما حملوا الرسالة بإخلاص وإيمان وقوة.
السؤال: جميع الندوات والمناظرات التي استمعنا إليها تدور مع جماعات مسيحية ولم تكن هناك مناظرة واحدة مع جماعات يهودية، فما أحوجنا نحن المسلمين إلى الوقوف على الكثير من ادعاءات اليهود؟
He says in this question, all the debates were with Christians and none of them with Jews. Don't we need to have any facts about the Jews' attitude?
Brothers, you see, if there were Jews here in your country, you have them here?
No.
No. You haven't got the Jews here, have you?
No.
No. Is a Jew coming and knocking at your door, wouldn't he make you a Jew? No. Who is knocking at your door? All this. Who's offering you free Bible? The Jews? But we have not left the Jews out. We have had numerous discussions with Jews. Here is a plan. But now, you people can't see from this distance. If I explain to you what the whole thing is about, the battle is on in my country between ourselves and the Jews. We have published this advertisement. We have to see the picture of Israeli soldiers trying to grab a Palestinian child, and the mother is trying to save the child from the Israelis, and girls with open mouth, terrified, they are looking on. Now, we have created a competition.
in my country and throughout the world, in Britain, in America, in the Arab countries. We have now created a competition. We want you to pay attention to this. And there is a quotation here from a Jew, what he says about the injustices that the Jews are doing to the Palestinians, coming from the lips of a Jew. And here, if you listen to this,
نحن لم نترك اليهود ولكن الذي يحدث الآن في الناحية الدينية هو أن المسيحيين يطرقون الأبواب عند المسلمين لتحويلهم وتنصيرهم إلى المسيحية، ولكن لا نقابل هنا يهودا يدقون يطرقون الأبواب لتحويلنا إلى الدين اليهودي. ومع ذلك ففي بلادي هذه النشرة مثلا من نشرات كثيرة، وبها صورة لجندي إسرائيلي يخطف صبيا من أمه في فلسطين، ونبين لهؤلاء الناس في بلادنا كم من الطغيان والقمع والإرهاب يمارسه اليهود الإسرائيليون في فلسطين ضد إخواننا. ولقد عممنا ذلك في بلاد كثيرة، وبدأنا نوعا من المنافسة والحملات الإعلامية حتى نواجه ما يمارسون، ولكن خصصنا معظم المناظرات للمسيحيين لأنهم يقومون بمحاولات كثيرة لتنصير المسلمين. أما اليهود لم يأتي واحد منهم يقول لمسلم أنا أريدك أن تصبح يهوديا للديانة اليهودية.
It says the picture above and the excerpt in the quotation on the right are from a forthcoming book, Arab and Israel Conflict or Conciliation. I hope the man is understanding what I'm talking here now. The title of the book, Arab and Israel Conflict or Conciliation by Ahmad Didar. I'm writing a book, Arab and Israel Conflict or Conciliation. So the title of the book was the subject of a debate between the author, that me, and Dr. E. Lotem, the counselor of the Israeli embassy in South Africa at the height of the bombardment of Beirut in 1982. Where is Abdullah? Wherever he is, let him come and take this and let him digest this and see if he can spread this in your country here, have this advertised in the local newspaper. I leave this for him. Whoever that person, the questioner is,
لقد كتبت كتابا وهو مناظرة بيني وبين مستشار يهودي في السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا، وهنا كنت أتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، فهل هو صراع مستمر أو ستكون هناك مصالحة؟ وقد كتبت ذلك أيام قصف اليهود لمدينة بيروت عام 1982. وبإمكان أخي صاحب السؤال أن يطلع على النشرة وأن يحصل على الكتاب ليقرأه ويستوعب ما فيه، ليرى ما يدور بيننا وبين اليهود في هذا المجال.
And for that brother again, in this list of videotapes, there is a videotape here called Arabs and Israel Conflict or Conciliation, tape number 10, Arabs and Israel Conflict or Conciliation, that deals with this topic. But at every place where you go, you can't keep upon talking about Arabs and Israel. There is a limit to what you do, where you do, what you do.
وفي الأشرطة أيضا شريط رقم 10 فيه مادة وافية وشاملة حول الصراع العربي الإسرائيلي، ولكن لسنا نستطيع في كل مكان وزمان فقط أن نتحدث عن هذا الصراع، فهناك حدود للزمان والمكان والإمكانيات، وهناك أيضا مسؤوليات أخرى لمن يتصدى للدعوة للإسلام.
سؤال يقول: من هو القس الذي أسلم على يديك، وما هي آخر مناظراتك، وهل لديك نية لمقابلة البابا يوحنا رئيس الفاتيكان؟
He asked who was the Christian bishop who was converted to Islam through you, and what's your last debate, and do you have any intention to meet Pope Yohanna, the Pope.
About the bishop who became a Muslim, I have no idea. I don't know where the brother got the information from. With regards to the Pope, His Holiness the Pope, you see, he has been making statements wherever he went. When he went to Turkey, he made a statement that he wanted to have a dialogue with the Muslims. When he went to Nigeria, he said, we must have a dialogue with the Muslims. When he went to Kenya, he said, we must have a dialogue with the Muslims. Now, what is this dialogue? What does dialogue mean? Dialogue is a two-way process. You and I, two persons discussing the same subject, is a dialogue. Did he mean that? No. Actually, he's telling his people, go and convert the Muslims. That's all. But he uses the word dialogue instead of the word convert. Because if he says convert, you're going to take exception. Any Christian, Catholic comes along with his dog collar, you're going to react. You say, this man wants to steal our children. But when he talks about dialogue, you can't say no. Because Allah tells us to have a dialogue with Him. Allah says, قُلْ tell them, يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. So you can't say no. But he's not talking about that. I know that. So I wrote a letter to him. I said, Your Holiness, you're speaking about a dialogue. I'm prepared to come over to the Vatican and we have a discussion about Islam and Christianity. No reply. So I sent him another letter, no reply. I sent him a telegram, no reply. I sent him another telegram. So I get the response that he's prepared to receive me in private in his secretariat. Private. So I write back to him, I said, look, Your Holiness, this is not a matter between Ahmadinejad and the Pope. This is a matter between Islam and Christianity. 1,000 million Muslims are on one side, 1,200 million Christians on the other side. Surely they want to know what's going on, what we are talking. So, how big is your secretariat? Because the TV networks of the world will want to cover it, the news media of the world will want to cover it, and there are young people from the UAE, from my country, 3 plane loads want to come along to attend the dialogue. How big is your dialogue? Please help me, give me a zakat, give me a lillah. Somehow my dignity does not allow me to do that. But since the brother, he has that right attitude, it is his duty to go along and involve brother and say, look man, this thing doesn't all get out of fresh air, 100,000 books at a time, it just doesn't come from fresh air, the people are doing a certain job of work, let us help this man and put your hands into your pocket and whatever you can, help, the help will be greatly appreciated. But it is not in my nature to go along while delivering talk and say, look, help me, give me your zakat and your lillah and your sadaqah, something which I can't do.
طبعا هذه الدعوة وهذه المناظرات بحاجة إلى دعم مالي كبير، ولكن كرامتي لا تسمح لي أن أدور بين الناس قائلا أنا أدعو للإسلام وأقوم بمناظرات فأريد أموالا، طالما أن أخي قد أحس بهذه الحاجة الكبيرة، فبإمكانه وغيره أن يقوموا بهذا الجهد الذي نحتاجه، ولكنني لن أقف يوما وأقول هاتوا زكاتكم وصدقاتكم حتى أستمر في الدعوة. أنا أستمر في الدعوة، وأنتم تعرفون واجبكم بأي شيء تعاونون في هذه الدعوة.
السؤال يقول should be the last question, otherwise this thing can keep you till 2 in the morning. Finish it now. This is the last question. You can carry on till midnight.
Yes, that's the last one.
Yes, yeah. Announce it that is the last
one.
السؤال الأخير يقول لي يا صديق مسيحي وأريد منكم أن توضحوا لي كيف أدعوه إلى الإسلام.
The last question is that the questioner says he has a Christian friend. He wanted to tell him how to proceed in da'wah for him to Islam.
Tell him to get my case and get my book. It will do the job for him, inshallah. وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين.
الكتيبات والأشرطة تكون وسيلته في دعوة صديقه هذا إلى الإسلام.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة ونشكر لكم حضوركم، ونود أن ننبه إلى أن هناك جمع تبرعات للهيئة الخيرية في الخارج وخاصة المستقطاع الشهري، فنرجو المساهمة والسلام عليكم.